صباح السعادة لكم مستمعي تمازيج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون ظل الشجرة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لمتابعة ومناقشة قضايا الشباب مع المجتمع، مساحة نفردها مستمعينا لكم لنناقش معا العادات والتقاليد والأشياء التي قد تهمنا في المجتمع. نشرتنا الإخبارية مستمعينا يأتيكم ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعينا مساحة نفردها لكم عبر برنامجكم أضواء على دارفور، وفيه مستمعينا تتابعون قضية اليوم ونشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعينا، تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
ريديو تمازيج. في كل مكان متابعين برنامج ظل الشجرة الخاص بالشباب، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة. الليلة احنا سعيدين انه نستضيف واحد من الفنانين التشكيليين، هو صمويل جون. اذا صمويل جون بنقول لك مرحب بك، انت معانا في ريديو تمازيج في برنامج الشباب.
ما عايزه الواحد يرحب بيكم، مش انت ترحبوا بي، عايزه يرحب بيكم الواحد يطلع على عبر الراديو بتاعكم بتاعنا ما مش
بتاعكم يس بتاعنا كلنا. مرحبا بك، مرحبا بك، سعيدين سعيدين بوجودك حقيقة. صومل، أنت من الفنانة التشكيليين في جنوب السودان، بديك المساحة تعرفنا بنفسك، المستمعين يعرفوا أكثر عن صومل جون. مرحبا بك.
يا أوكي، أنا طبعاً اسمي هو زي ما ذكر قبل شيء بأنه صومل جون دين رجع السودان من نحت مثل نحت، يلا شاركت في معارض كثيرة داخل السودان وخارجه، يعني من 97 لغاية دلوقت الواحد مواصل نشاطه الفني، يعني فنان فنان متفرغ.
أوكي تمام. طيب صومل، احنا دايما نشوف البدايات بتاعتك، هل انت لقيت نفسك في الكلية وطوالي بديت المشوار بتاعك، ولا الفكرة او الرسم يعني حاجة من بدري جواك؟
والله بداياتي طبعا منذ الطفولة، يعني يمكن تعلمت الرسم قبل الكتابة. وافل الرسم مربوط بالتكنولوجيا والكتابة، لأن الواحد برسم الحروف يقدر يعرفهم، بعد كده الموهبة بتاعتي يعني امتدت، ولقيت تشجيع كان دايما من معظم المشرفين، يعني زي الزمن ده في الابتدائي أم الفصل، سماها أم الفصل المشرفة على الفصل.
نعم.
يلا كان بقدمه طبعا بعد ما ننتهي من الأعمال، كان أكثر حاجة أعمال بالطين، طين الصلصال. بعد ما نقدمها للمدرسة، المدرسة طوال بعد كده شغلك تمام تشيله معك، شغلك تمام تشيله معك، أما كان عمالي يعني ممكن أكون يعني الناس، الواحد ما بتكلم عن نفسي يعني، لكن بس بتذكر بأن الحاجات اللي حصلت.
نعم.
يعني كان دي بتشيل عمالي تجسسهم وتديهم بتوشير، ومن اليوم ديك خلاص كبرت والراس. يعني ما بالك بتشيل الواحد لسه في سن صغير زينا. لما بقيت أمارس الوقت بتاعتي طوال بجانب الدراسة.
نعم.
حتى ذات في الزمن ده يعني ما بعرف انه في حاجة دي اللي يعني في في كلية، في جامعة، في كلية، في تحضير، في دكتوراه، حاجات زي ده. يعني بعد ما وصلت الثانوي
نعم
كيف اكتشفت الحكاية دي، وكلا خشت الرغبة دي الشديدة انه لدخول كلية الفنون.
نعم.
لما قدمنا في كلية الفنون الواحد ما لقى فيه صعوبات، يعني لأنه أساسا من الطفولة الواحد يمارس، يعني كان حتى في الزمن ذات عندنا امتحان تاع قدرات على المقدمين، قرابة 400 نفر بيرن مننا 70 نفر. هو لازم امتحان تاع قدرات ويكسر القدرات، الحمد لله يعني واحد واصل اتخرجت. اتخرجت اتخصصت في بسم الله، بقت متواصلة معي من النهاردة يعني خلاص. بيعرف الدم زي ما بيقولوا.
تمام، جميل خالص. طيب صومل، ده نشوف يعني اللي كان وراك بيشجعوك، ده الناس منو يعني في أسر، يعني عشان هم يتقبلوا حكاية إنه أنت تكون رسام، بيشوفوا إنه ده كأنه ما حاجة كده فيه مستقبل، هل لقيت أي تحديات ولا دائما كان في تشجيع تواكاه من قبل الأسرة أو الأصدقاء؟
والله كان في البدايات طبعا أصلا في تشجيع شديد من التشجيع، يعني بشوف الرسومات والواحد دايما كمان يشارك في البيوت. أنا أساسا كنت في ملكان فترة من الفترات وأنا لسه صغير، دايما نجي أعياد الكريسماس دايما الناس بتزين البيوت، يعني كنت بساعدهم، لقيت تشجيع كتير. لكن وقت ما امتحنت خلاص امتحنت الشهادة خاصة على الجامعة، يلا زي ما معروف بالنسبة لنا كلنا بأنه ثلاثة حاجات يا طب يا هندسة الحاجات المذكورة ده، أنا قدمت بأنه قلت أدير أدرس فنون يلا تعاشوا. أيضا من جانب الوالد والوالدة، الوالد طبعا أساسا هو تعليمهم على الجد وكذا، أما الخيلان والحاجات دي لا، أنت فنون ده ما قطرش من بدري، أنت لازم تقول لي شنو
حاجة تانية
واصل، تشوف لك قراية تانية حاجة تانية، قلت لي شنو يلا أنت في الناحية حتشتغل شنو، يعني في نغضة كان كثير نغضة برضا علي شنو نادع كده. في جانب واقفين معي يعني في جانب تاع الشغل، يعني من بدري يعني الواحد كان يساهم يفرشنا على الأعمال الحاجات اللي بقدر بيسويهم ده، أو في النهاية حتى بعض التعليقات كل عارف أنت في النهاية بعض الترسم الترسم عندي رد تخرج وتقدر ترسمها في الهواء يعني ولا حاجة زي كذي أنا بقول لك ترسمها في الهواء والله بالفعل إنه خشيت الكلية لقيت حتى الرسومات الواحد خشيت طبعا درسها بصورة والتلسمة منتظمة
نعم
اكتشفت انه طبعا في بعض الاخطاء حاجات كثيره الواحد ما بقى بخجل من الاعمال اللي كان صادرا تكبر الراس الواحد بيشوف يقول له والله انت جبتها زي ما هي لكن انه ترى الواحد كان ساك في سكه لكن ما هي قريب قريب على الانسان يلا وبعد ما خشيت الكليه وتخرجت عفوا سكتت على كده انا كان بقى مره دي حتى ذات أسنان بسمع قلت له إنه يعني كلام ظاهر في التلفزيون يا مشا يعني حتى بعد الزيارات كان كثيرة المشاركات الخارجية كان بجيني كدعوات دعوات من هناك الواحد تذكرته ونغامة وإيشي يعني برقب الواحد إنه بيعمل معرض عنده يا الناس بدأت تفهم فيه كده بيبقى عادل كده إنه معقولة الحاجة دي يسوي كده لغاية كنت تشوفها بقول له زي اللعب
يا لكن بقى فيه مستقبل كويس
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج دول الشجرة كمان الفنان التشكيلي صمويل جون لحد ما نتقابل في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لبرنامجكم دول الشجرة إنها مساحة أخرى مستمعينا نصل وياكم لمواعيد متابعة برنامجكم مع المجتمع إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين
شاء الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبا بدا فنغر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شغل بتاع راجل براه شغل بتاع مرا يعدو قلدرة وليس البيت وركب أكل كان عملوا مالزارة إناك بيغة تاباني دا بدو قلدرة كتير تسوي ليك مريسة نازلين للغاين مو دا بيجي بسادة بسادة راجل بتاع دا يعو شغل بتاع مرا مع راجله يعو من بسادة بعده زادة
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع
ونحن الآن الميكروفون وقف بينا في منطقة طورة وهي منطقة الهيمر بنلتقي فيها ضفع الله كوكو أهلا ومرحبا بك في المجلة الثقافية براديو تمازج
مرحبا بك راديو تمازج أشكرك وأشكر المستمعين
ضفع الله كوكو عايزين تعرفنا عن منطقة طورة الناس الساكنين فيها والمناطق اللي بتحدها يعني من الشمال المناطق القريبة لكم ومن الجنوب والغرب عايزين نعرف وين منطقة طورة بتقع وين جهة القبائل الموجودة داخل هذه المنطقة
أوكي. قبائل بتاع طورة دي أصلا هم ناس في وسط الجبال إنت جاي من كادوغلي تصادف الدلوكة بعد الدلوكة تصادف كلولو بعد كلولو تجي بالحمرة الحمرة دي ده بيننا نحن وبين المورو وتجي خشي طورة يا هو طورة مسكونة هو ناس طورة ديل جزء من جوارنا شات ونرجع لجوار بتاعنا التيس جنبنا والدمام بهنا هو جنبنا وصباحنا طوال يا هو بحشيم ومساكين الطوال ومساكين القصار طبعا هم في المسافة لكن ديل جزء ذاته من أهل طورة
القبائل المتواجدة معكم داخل منطقة طورة أو منطقة الهيمر كم عدد هذه القبائل اللي انتوا قاعدين معها سوا داخل هذه المنطقة
من السمي من أخواننا هنا الشاب وتراوي
منطقة طورة أو منطقة الهيمر الحرفة الرئيسية بالنسبة للقبائل للقبيلة دي بتشتغلوا شنو انتوا كقبيلة طورة داخل هذه المنطقة
من أزرع نشتغل الزراعة في الزراعة بزاد نزرع العيش اسمه الكركي الأخضر ده وبعده من نزرع باقي الزرع العادية نجي راجل للنجات النساء طبعا بتشتغل النجات في الجباريك والفول والشريف يعني شغلنا يسامها جدا جدا لكن بس طول الزمن يا هو مرق الناس منهم الهروبات دي هو
يعني الحرف الرئيسي بالنسبة لكم هي الزراعة طيب الإدارات الأهلية بالنسبة لكم الإدارات الأهلية الزمان التسميات بتاعتها شنو؟ مك، أمدة، سلطان، بتسموا شنو أنتو؟
الإدارات الأهلية أنا دما قمت لقيت قدامي المسؤول مننا سلطان اسمه تيا بريما الله يرحمه، توفى 87 وبعده جابوا كوة كجور. كوة كجور غادوا فترة برضو جاء يتوفى برضو ضربه، وحاليا ماسك إدريس وإدريس مع وحسي موجودين معنا يوسف بابو ده وحسي ماسك المجموعة في إيدا.
طيب أنتوا في منطقة طورة أو منطقة الهامر بمناطق جبال النوبة، وهي المنطقة القريبة جدا من مدينة كادوغلي، التحالفات بتاعتكم أنتوا بينكم أنتوا في المنطقة بتاع طورة والقبائل النوبية بتتحالفوا مع من أنتوا كقبيلة؟
نتخالفوا بعض مع شاد مع تراوين مع أنغولا لأنه جوارنا طوالي ديلك بحشيم قدامنا والمساكين طوال وقصار ديل كلهم بيزاد عندنا سيبر شارع 12 سيبر ده بيجمع الصبيان كلهم الناس كلهم بيجمعوا وبيصاروا يعملوا 3 يوم حتى منه يفروا أي فارس عارب نفسه وزول بتصرع بيجينا هناك في الهامر في شارع 12 ويعرف تماما إنه ده المحل بتاع المباراة بتاع الصبيان القويين.
طالما أنت وصلت بين إلى المصارعة وبفتكر إنها شكلها زي هي الثقافة الموروثة في جبال النوبة بشكل كبير وشايفها زي اللي عندكم الحاجة الأولى بالنسبة لثقافاتكم، ممكن تحكي لي كيف أنتوا بتعدوا الشاب الزول الصبي داير يمشي صارع بيكون قاعد وين في فترة محددة وبيأكل شنو وبعدك هل بيكون مع البقر بيكون في الجبل بيكون في الزريبة، تعدوا الشاب كيف عشان بعدك يطلع في موسم الصراع في الميدان؟
هي الصبيان عندنا في الهامر بالذات وإما بجبال النوبة بالصيغة العام إنت دير تتربى أسنان إنه عندك مشكلة في الصراع ده دير تصارم الزملاء بتاعك تمام، تكون قاعد مع البقر تشرب اللبن تأكل السمك بتاعت الخيران دي والسمسم جايبين لك والعسل تتربى تمام أسنان إنه إنت عندك موسم وهيد في في, في في سنة كله إنت بتلاقي جميع الصبيان في المصارعة لازم تتربى تمام، حتى لو ما عندك بقر إنت قاعد مع قاعد في البيت إنت لسه تأكل السمسم تمام، السمسم ده بيدقولك تمام بالسكر تأكل تمام، لما إنت تخش الميدان ذاته تلقى نفسك إنت إنه زو صبي وتقدر تتغاوم الزملاء بتاعك إنت تمرك ذاته فرحان إنه يتربيت.
شكل الغنى الغنى بتاع المصارع عنده غنى محدد خاصة من البيت، يعني عنده علاقة خطيبة مثلا الليلة هو زول فارس وعايز يمشي صارع يكون عنده غنى محدد بتجيب صديقاتها ورفيقاتها بيقوموا عشان يشجعوا الفارس، هل نتذكر لي حاجات زي دي موجودة داخل حلبة المصارع بتاعتكم انتو؟
والله العصب بس المفروض يكون ففعلا الصبي هو في الميدان يكون عنده من الشباب ومن الشابات المشجعين بتاعه زي شكل الصبارة دل منهم لو أغاني بغنوا بيدقوا القرن قرن حقنا الواحد اللي قاعد تسمعه في جبال النوبة هم بيدقوا بغنوا له بيشجعوا تماما يعتني منه يمشي الميدان هو ذاته مروة البتاعه بيكون عالي عشان عارف نفسه بأنه قاعد في نص أهله بيقدر بعمل حدف على أهله هم كانوا دايرينه.
ضف له كوكو، هل أنت مارست المصارعة في منطقة طورة؟
أنا صارت منطقة طورة أنا صارت 87 من الخروبات خلاص بقد ما خلتنا وخشينا الخرطوم، جيت لعقيد مع الزملاء بتاعي المدربين بتاعت الخرطوم ده الناس السليك والناس بلوبولو الله يرحمه كان بحلفة جديدة صارانا معهم حد درجة هو جاي يتوفى ذاته في كوستي برضو ده آخر مصارع أنا صارت معهم وليوم الآن خلاص أنا ما واصلت الصراع.
طيب أنا عايزك يعني والليلة مثلا الميدان جاهز ونحن دارين نطلع نمشي الصراع في منطقة طورة، وصف لي شكل الفارس بكون لابس شنو بعملوا له شنو الزينة اللي بعملوها له في البيت عشان يقوم يطلع للميدان عشان صارع.
الفارس بيلبس الرقع قبل ما نفكر في السراويل البلاستيك الكتير ده عنده منديل بيربطوها له يلا الضنب بتاع الحصان ويعملوا له سكسك ده كله بيربطه ضنب الحصان ده ممكن 2 ولا 3 ده اللي بيعملوها له بخص الصغار ده قاعدين يعملوه كمان يلونوا تمام هو بنفسه بيلونه هيربطه يجي المصارع.
يا Niranga yirem ringe nurangi di dadalezi elarinye inendu ayega kangi di dadalezi. Niranga yirem ringe nuragar wandrezi elarinye inendu ayega kangi di dadalezi. Jenga de nyunga larinya inende waiga kangi di dangodelezi. Ngiranga yiremri ngenu granga rwandrezi larinya inende waiga kangi di dangodelezi.
سمعتم مستمعينا في المساحة الماضية لبرنامجكم مع المجتمع، إنها مساحة أخرى نفردها لكم لنتابع معا مستمعينا نشرتنا الإخبارية، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان بالإضافة لإقليم دارفور. متابعة طيبة أتمناها لكم.
تابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إليكم نشرة الأخبار من راديو تمازيج وفيها تتابعونا. وزارة الصحة في جنوب السودان تعلن تفشي الحمى الصفراء بمقاطعة يامبيو. مقتل شخص وجرى 6 في نزاع عشائري حول مصدر المياه بالبحيرات. وزيرة البيئة القومية تفتتح محطة المياه للمجتمعات المحلية في شمال كابويتا بولاية شرق الاستوائية. السلطات في مقاطعة دوكا تطلق النداء لمساعدة ضحايا الهجوم، والبعثة الأممية تدعو إلى السلام في جنغولي. من مقدمة النشر لكم التفاصيل من راديو تمازج. أعلنت وزارة الصحة في جنوب السودان أن تفشي الحمى الصفراء في مقاطعة يامبيو بولاية غرب الاستوائية بعد التأكد من ظهور حالة إيجابية. وقالت وزيرة الصحة الوطنية يوليندا أويل دينغ في مؤتمر صحفي بجمعة السبت إن التأكيد جاء بعد تأكيد أعراض المرض الحمى الصفراء على مواطن عمره 21 عاما. وأوضحت أن تم اختبار العينان من المريض في 24 ديسمبر 2023 وتأكيد إصابتها لاحقا بالحمى الصفراء في معهد أبحاث الفيروسات الأوغندية. وقالت الوزيرة إن استجابة لتفشي المرض قامت وزارة الصحة بالتفعيل مركز عمليات الطوارئ صحة العامة للاستجابة، وتابعت تم تعبئة فريق من الخبراء المستويين الوطني والمحلي بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين لإجراء تحقيق ميداني شامل وتشمل جهود الاستجابة، البحث النشط عن حالات وتعبئة المجتمع عن أنشطة طوئية في غانغورا والمناطق المجاورة. وأعلنت الوزيران خطط لإجراء حملة تطعيم ضد الحمى الصفراء في غانغورا والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوعين المقبلين. ووفقا للوزيرة طلبت وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية الحصول على موافقة مجموعة التنسيق الدولية التي تشرف على المخزون العالمي للقاحات الحمى الصفراء. وأضافت نتوقع أن تكون لقاحات الحمى الصفراء متاحة خلال الأسبوعين المقبلين، وستبدأ جهود التطعيم في يامبيو والمقاطعات المجاورة للحد من انتشار الفيروس. كما حثت المواطنين على التأكد من حصول جميع المسافرين الذين يدخلون أو يقادرون جنوب السودان على التطعيم ضد الحمى الصفراء، مشددا على الامتثال لمتطلبات السفر لتقليل مخاطر انتشار الفيروس من خلال السفر الدولي. ونصحت السكان باستخدام الناموسيات أثناء النوم، وشجعت على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها إلى أقرب مرفق صحي أو على الخط الساكن 6262 هي مركز الاتصال. أكدت السلطات في ولاية البحيرات بجنوب السودان مقتل شخص وجرى 6 آخرين في قتال عشائري بين قسم التوتلوتش في مقاطعة يورل الغربية يوم الجمعة. وقال إليا مبور مكواتي في تصريح لراديو تماذج الأحد إن قتال عشائري اندلع بين عشيرتين من قسم أتوت لوجه في معسكر نينلو للماشئة بسبب نزاع على المياه، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. وأوضح أن العشيرتين كانتا تتنازعان على مصدر للمياه، وأن شخص قتل على أثر طعن بالحربة في بطنه وأصيب 6 آخرين بجروح. وقال أن عشيرتين استخدما العصا والحربة في القتال، وأن تم القبض على الجاني المتورط في القتال طعنا. وأبان أن هناك مجرمين سرقوا الأبقار في منطقة توجه، وبعدها حاولوا سرقة الأبقار من منطقة فالوكا واشتبكوا مع شباب الروعة. لازلنا نقرأ لكم بنشرة الأخبار من راديو تماذج. قامت وزيرة البيئة القومي في جنوب السودان جوسفين نابون بافتتاح وتسليم محطة المياه إلى المجتمعات المحلية في شمال كوبويتا بولاية شرق الاستوائية. تم تسليم محطة المياه إلى السكان المحليين بحضور محافظ مقاطعة كوبويتا الشمالية إيمانويل لوليمو إيفون ومسؤولين من الحكومة الولائية والوطنية. وما تزايد عدد السكان في كوبويتا الشمالية أثر الجفاف ونقص المياه الشرب النظيفة بشكل متزايد على السكان في مناطق عديدة. وقالت جوسفين أنه أثر تقديرات المغلق وحجم حالات الجفاف في أجزاء من كوبويتا على مر السنين وتأثير تغيير المناخ العالمي، مما أجبر المجتمعات المحلية على قطع مسافات طويلة تتراوح من ساعة إلى ساعتين لجلب المياه. وتابعت: لقد أتيت إلى هنا حتى نتمكن رسميا من إطلاق وقفة محطة المياه التي تبرعت بها للمجتمع المحلي والتي تواجه التحديات الجفاف في إيروتو وكذلك كوبويتا الكبرى. وأضافت: لقد قررت على الأقل أن أمنع هذا المشروع الصغير لتوفير المياه للسكان، وهذا أيضا لمقاطعة كوبويتا الكبرى. وقالت أن محطتي المياه ستحلان أزمة المياه للمجتمعات الشمال كوبويتا زاد الكثافة السكانية العالية، قائلة: هذا هو شيء الوعيد الذي يمكنني تقديمه لمجتمعي، فلا يجد شيء أعظم من الحياة، الماء هو الحياة والبيئة هي الحياة. وأوضحت أن المشروع يساعد النساء والأطفال المستضعفين في شموهوري ونموشونيك. من جانبه قال إيمانويل لوليمو إيبوني محافظ مقاطعة كوبويتا الشمالية إن نقاط المياه ستساعد النساء والأطفال الضعفاء في الحصول على مياه شرب نظيفة. وتابع أن هذا يقلل من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأن النساء يقطعن مسافات طويلة لجلب المياه، وعندما يتأخرون يتعرضون للضرب في المنزل، لكن بافتتاح المشروع أصبح بإمكانهن الوصول إلى مياه من مصدر قريب. وقال أن من ناحية النظافة والصرف الصحي سيحافظ جميع أفراد المجتمع على نظافة وكذلك الماشية وخاصة الرجل، وستتمكن من الوصول إلى المياه. وقال أن محطات المياه ستقلل من دعم الأمن أيضا، قائلا: كان هناك خوف عندما تحدث قارات الماشية حيث لا يستطيع النساء قطع مسافات لجلب المياه. أدت لجنة تسعير نقابة المحامين في جنوب السودان سبت اليمين الدستورية لرئاسة انتخابات نقابة المحامين. يرأس اللجنة المحامي جيمس باولين لادو وعضوية المحامين الدكتور يومون سانتينو لادو ومدود سانتينو دينغ وويليام فور توت وجوسفين تيت دينغ وبافيل بناستاو لورو وممثل من وزارة العدل. وقال جيمس الطيب جاز رئيس نقابة المحامين في جنوب السودان خلال مراسم أداء اليمينة الدستورية إن اللجنة الفنية ستشرف بشكل مستقل على صناديق الاختراع، وحث اللجنة على أن تكون قدوة في إدارة الانتخابات قبل الانتخابات العامة بجنوب السودان. وقال للرئيس اللجنة: لقد فزت بثقة زملائك في المهنة، وبالتالي من الآن فصائدا عليك القيام بتمرين ديناميكي للقيا، والذي سيكون مثاليا لمحترفي الإخوة القانونية. وتعهد بتقديم الدعم المالي اللازم لدعم عمل اللجنة. وقال المحامي جيمس باولين لادو رئيس اللجنة أنهم سيضعون جدولا زمنيا للانتخابات يتضمن تسجيلا ونشر أسماء المحامين المسجلين كأعضاء في الجمعية. والتعبة: ستقدم لنا نقابة المحامين القائمة، ومن ثم سننشر القائمة على المجلس، وبعد النشر ستأتي عملية أخرى وآخر إعلان النتائج. في خبر الأخير في هذه النشرة، أطلقت السلطات المحلية في مقاطعة الدوكا بولاية الجنغولي نداء لتقديم المساعدة لآلاف النازحين بسبب قارة المانشية التي وقعت الأسبوع الماضي في منطقة بوكتاب. وقال بيتر لاجورشول محافظ مقاطعة الدوكا لراديو تمازيجا إن الهجوم أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني السيء في المقاطعة. وتابع الناس يعانون في بوكتوب، وأولئك الذين تم أخذ معشيتهم يعانون في المدارس وتحت الأشجار دون طعام، والنازحين من منطقتي أجير وفاريل يزيد عددهم عن 5000 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء. وناشد وكالة الإغاثة العاملة في البلاد على مساعدة السكان المحليين، مشيرا إلى أن غالبية المتضررين معرضون للخطر الشديد بعد أن فقدوا مواشيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الرئيسي. ووصف إليا مكنوم نائب رئيس مفوضية الإغاثة الوضع بالخطير، قائلا الوضع الإنساني غير جيد في غاديانغ وبوكتوب، وقد نزع الناس داخل المنطقة دون الطعام والماوى. من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى السلام في المنطقة، وأعلنت في بيان صحفي الأحد أعمال الأنف في ولاية الجنغولي في الأشهر الأخيرة، وخاصة الهجوم الذي وقع في مقاطعة الدوفادية في 4 يناير التي أدت إلى سقوط القتلى. وقالت تقوم بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان بإشراك السلطات الوطنية وسلطات الولايات والمقاطعات من أجل تحلية الوضع. وأتابع تدعو البعثة جميع الأطراف المعنية إلى وقف العنف وتجنب الهجمات الانتقامية واللجوء إلى وسائل السلمية لحل المسالم. وحثت البعثة سلطات ولاية جنغولي ومنطقة إدارية بيبور الكبرى على بدء حوار وتقديم الجناح للعدالة ومنع المزيد من أعمال العنف. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازيج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
استمعتم مستمعينا في المساحة الماضية لنشرتنا الإخبارية، وفيه تعرفتم على جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان. إنها مساحة أخرى مستمعينا نفردها لكم، ولكن في هذه المساحة تتابعون جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور، وهي مساحة نفردها لكم عبر برنامجكم أضواء على دارفور. مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراعن السياسي من إقليم دارفور. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراعن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأعزاء، مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج أضواء على دارفور في قضية اليوم، ومعنا ضيف اليوم الأستاذ المحامي علي. مرحبا بك أستاذ محامي علي.
مرحبا بكم، السلام عليكم إذا التمازج، أتمنى تكونوا بخير وأتمنى السلام يوم السودان
إن شاء الله. وفي البدء كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون سنة خير على الشعب السوداني وعلى إنسان يخدم دارفور.
وأنتوا طيبين كده، وإن شاء الله تمازج تكون راديو مسموع في كل إقليم الوطن وعلى مدار 24 ساعة
إن شاء الله رب. طيب أستاذ ألي، كلنا شاهدين أن الحرب بتاعت 15 أبريل أثرت على السودان وعلى إقليم دارفور، وحدثت الكثير من الإفرازات السلبة على جميع النواحي الاجتماعية، فعايزين نعرف أنه ماذا يحتاج السودان للخروج من الأزمة الحالية وصولا لمجتمع أنه ممكن يكون متعايش مجتمع فيه نوع من السلام.
طيب ومعروف أنه حرب 15 أبريل هو حرب ما بين جنرالين، جنرال في الجيش السوداني وجنرال في الدعم السري. الحرب ده أفرز واقع ممكن يكون مؤلم جدا للشعب السوداني كله، في بيوت اتدمرت، في أموال اتنهبت، في بنية تحتية اتدمر بشكل كامل، في انهيار كامل لمؤسسة الدولة. فالمطلوب انه عشان نقدر على الأقل نوقف صوت البندقية ويكون في إيصال المساعدات الإنسانية ونحمي المدنيين على الأقل، محتاجين لإرادة لإرادة إرادة قوية كشعب سوداني، إرادة من القيادات السياسية الموجودة. محتاجين نكون شجعان أن نواجه إنه في حرب قائم في السودان ونقول الحقائق. يعني إذا ما واجهنا الحقائق ما هتنتهي الحرب دي، ودي واحدة من الحاجات. رصد لنا حتى قطاع الكراهية في حرب قبلية مقبل، التجيش القاعد يحصل للمدنيين في السودان، دي واحدة من الحاجات الممكن تكون كارثة في المستقبل. فإذا ما متحدنا وما ما ما فتحنا حوارات عميقة، الحرب دي ما هتجي في وقت قريب.
طيب أستاذ ألي، ما هي الفرص المتاحة لأنه الحرب دي تجيب قريب وتسقط صوت البندقية وينعم السودان ودارفور بالأمان؟ هل هنالك فرص متاحة يمكنها أن تساهم في هذه؟
الفرص المتاحة ممكن يعني كونوا في كمواطنين سودانيين وكقيادات سياسية سودانية نقدر نتواصل مع بعض. واحدة من الفرص المتاحة الكبيرة ممكن الناس تستغلها بشكل إيجابي. فالتواصل ما بين المكونات السياسية السودانية وما بين أطراف الحرب واحدة من الحاجات الموجودة، بالإضافة لأنه في مبادرات إقليمية وفي مبادرات دولية شغالة قاعدة تتكلم عن إنه إيقاف الحرب في السودان. نموذج مبادرة من برج جدة، النموذج الثاني مبادرة الإيقاف، النموذج الثالث ممكن يكون دول الجوار أو الدول الصديقة للسودان. فدي كلها فرص ممكن نقدر نستغلها بشكل إيجابي لإيقاف صوت البندقية في السودان. فمحتاجين نتحكم لصوت الأول شوية كده، محتاجين نايم برضو ننظر للفرص الموجودة دي بشكل إيجابي عشان نقدر نحقق على الأقل استقرار في السودان.
طيب، على ضوء الحديث عن الفرص المتاحة والمبادرات القاعدة تسهم في إنه توقف الحرب في السودان، من بيناتها اللي هي المبادرة بتاعة تقدم أو اجتماعات القوى المدنية، هل ترى بأنها يمكن أن تساهم في إحداث تغيير جذري على القضية السودانية ويمكن أن يصل من خلالها السودان إلى أمان؟
يمكن المبادرة اللي قامت بها تقدم دي من ضمن الخطوات الشجاعة واللي أنا بدعمها بكل قوة، إنه دي واحدة من الخطوات الإيجابية لإيقاف الحرب في السودان إذا ما تم توظيفها بشكل إيجابي، وإذا ما تم توظيفها وطلعت بمخرجات ممكن تكون منطقية وممكن تكون تخدم على أرض الواقع. اجتماعاتهم حتتواصل الليلة وحيكون في بيان ختام وحيكون في لجان تتشكل متعلقة بوقف الانتهاكات ضد المدنيين، متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية. نجاحها بتوقف على اجتماع تنسيقية القوى المدنية مع قائد الجيش البرهان. إذا حصل الاجتماع ده ممكن نقول في أمل، في أمل لإيقاف الحرب في السودان، وممكن يكون في خطوة نحو توافق سياسي أو حوار سياسي شامل في السودان.
طيب، الكثير من الاجتماعات اللي حصلت اللي بتحاول ان هي تسقط صوت البندقية وخرجت بالعديد من المسودات وبالعديد من التقارير وبالعديد من المخرجات اللي ممكن ان هي تساهم لكن لم تنفذ في ارض الواقع، فهل مخرجات هذا الاجتماع يمكن ان يتم تنفيذه وانزاله في ارض الواقع في ظل الوضع اللازال حتى الان الاشتباكات دائرة في السودان؟
ممكن وبشكل كبير، لأنه واحد من فشلات تنفيذ المخرجات بالفترة الفاتت يمكن يكون متعلقة بقائد الدعم السري ومصيره وما كان موجود بشكل مباشر. الاجتماع ما تقدم ممكن يكون له شكل مختلف، فإنه حضور قائد الدعم السري بالنسبة له ممكن يكون الاجتماع ذات أهمية كبرى، بالإضافة لأنه الأطراف هي سودانية، يعني ديل سودانيين لبعضهم كده، ما في تدخل خارجي بصورة مباشرة. أي ممكن يكون في أطراف هي قاعدة تيسر المسألة دي، لكن هي ممكن يعني دي حاجة بين سودانيين كده، حاجة داخل بيت، فده ممكن يكون له تأثيره الإيجابي على الأرض في السودان. لكن برضو ما ننسى إنه في أطراف تانية هي شغالة لأنه الاجتماعات دي ما تنجح ومخرجات الاجتماعات دي ما تكون لا نجاح كده. ممكن تكون الإسلاميين، ممكن يكون أعيان النظام السابق، ممكن يكون الناس اللي عندهم مصالح في استمرار الحرب، فديل هم عوامل برضو نشوف إنه كيفية التعامل مع العوامل الخارجية التانية دي الشغالة لأنه يكون في حرب قائم في السودان. ودي برضو واحدة من الحاجات ننظر لها بين الاعتبار، إنه في أطراف تانية شغالة، في ناس شغالة لأنه إيقاف الحرب، وفي أطراف تانية شغالة إنه الحرب يستمر. يعني ودي دي المعدل الحقيقي اللي بتواجه المشكلة الحالية في السودان.
فعلا دي المعدل الحقيقي اللي بتواجه المشكلة في السودان. بعد ظهور قاعد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو وانتظار الشعب السوداني للقاء المرتخب بينه وبين قاعد قوات الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. هل يمكن لقاء هذين الجنرالين في إحداث تغيير على مستوى وقف الحرب في السودان وفتح المسارات العامنة لإيصال المساعدات الإنسانية للسودان ولإقليم دارفور؟ أم أن هذين الجنرالين لم يصلوا لاتفاق وسنعود إلى مربع القتال من أول وجديد؟
لقاء الجنرالين وحده ما بوقف القتال ما لم تكن في إرادة قوية من كل الأطراف الموجودة أو من كل القيادات السياسية الموجودة في السودان. طيب إذا التقوا الجنرالين وطلبوا مخرجات كويسة في أوامر خارجية أو في أطراف لسه موجودة وهي رافضة اللقاء ده، كيف يتم التعامل مع الأطراف دي؟ فدي واحدة من المعدلات اللي بتواجه اللقاء ده ذاته، خصوصا بالإعلان الأول اللي أعلنته المبادرة بتاعت الإيجاد إنه في مخرج اجتماع الإيجاد إنه هيتلقوا هيجتمعوا الجنرالين. وزارة الخارجية السودانية طلعت بيان إنه الكلام ده ما صح، ثاني بعد ذلك المعلومات بدأت تترجع. فدي كلها في مشكلة حتى في حكومة الأمر الواقع الموجودة في بورسودان ذاته، في أطراف ممكن تكون ما دائرة أو ما عايز اللقاء يتم. لكن نحن بندعم أي لقاء ممكن يوقف صوت البندقية وممكن يوقف الاعتداءات على المدنيين والاعتداء على بيوت الناس والاعتداء على حرمات الناس ويوقف الانتحاكات على المدنيين، لأنه الشعب السوداني يعني خلاص بقى ما طايق، وصل لمرحلة يعني ما قادر يستحمل الوضع الحالي السوداني. فمتوقع إنه اللقاء إذا حصلت إرادة متوقع بنسبة تقيل ينجح، وبنسبة كبيرة أطراف ثانية تحاول لتعزيم الوضع بصورة أكبر، وخصوصا نقرا الوضع مع الشيء الحاسد في شمال السودان وفي شرق السودان، الحشد الشعبي والتكييس الشعبي الماشي وتوزيع كمية السلاح الموجود في يد المواطنين والاستنفار اللي قاعد يحصل للمواطنين، فدي ممكن تعقد الوضع أو تخلي الوضع يكون متعقد بصورة أكبر، أو استمرار الحرب ممكن يتحول لطبيعة ثانية، حرب أهلية، حرب مناطقي، يعني متوقع سيناريوهات كثيرة متعددة ممكن تحصل. فبتمنى إنه اللقاء المرتقب في الأسبوع ده إنه يكون عنده مخرجات بقدر الإمكان توقف استمرار الحرب ونزيف التمر السوداني
إن شاء الله. ونحن برضو بنتمنى إنه اللقاء المرتقب أو اللقاء القادم يقدر يوقف نزيف الدم السوداني ويقدر يوقف الحرب ونزوح العدد الكبير الذي نذهب ولجأ من داخل وخارج السودان. أستاذ علي، نحن مع قواتم قطام الحلقة معك، عايزين نسمع رسالة أخيرة أنت عايز توصلها عبر أثير راديو تمازج.
رسالة أخيرة، بطلب من كل الأطراف المتنازعة تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارهم أطراف متنازعة وفي حرب، إنه قواعد القانون الدولي الإنساني بتكلم عن حماية المدنيين، إنه في مدنيين هم ما جزء من الحرب ده، ما جزء ولا طرف في الحرب ده، فبتمنى إنه يحترموا على الأقل أدنى مقومات القانون الدولي الإنساني ويخلوا المدنيين اللي طلع أماكن آمنة، يحموا المؤسسات، يحموا البنى التحتية، يحموا حقوقهم، ما يتعرضوا ما ينهبوا ممتلكاتهم، ما يتعرضوا عليهم. دي واحدة من الحاجات، بتمنى إنه يعم السلام في السودان. وبقول في ختام كلامي لا للحرب، أنا واحد من الناس الداعم لفكرة لا للحرب.
إن شاء الله لا للحرب ونعم للسلام، وإن شاء الله ينعم السودان وإقليم دارفور بالأمن والاستقرار والسلام. شكرا جزيلا أستاذ ألي.
شكرا جزيلا،
يعطيك العافية. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم، إلى هنا نلتقي معكم في قضية أخرى وشخصية متنوعة. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وحمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور. دوما نلتقي
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية. مستمعينا، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات، أتمناها لكم وأنتم تتابعون نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024. وفي مقدمة النشرة، ميناوي يكلف لجنة لمتابعة خدايا أبناء دارفور الموقوفين بولايتي الشمالية ونحر النيل. محللون: الحرب أثر على علاقة شعب دارفور مع الجيش. اختتام فعاليات مهرجان تعافي بمدينة الجنينة. مدير مكتب قاعة قوات الدعم السريع ينفي نحب مستودعات برنامج الخزاع العالمي بالجزيرة. والخبر الأخير: الدكتور النور حمد يحذر من المجاعة القادمة. أصدر حاكم إقليم دارفور مينياركو ميناوي قرار رقم 1 لسنة 2024، قضي بتكليف لجنة من 3 أشخاص لمتابعة خضايا أبناء دارفور في السجون والحراسات بالولايتين. وقال عضو اللجنة المقدم معاش الفاضل عادم كايا لراديو تمازج السبت أن اللجنة باشرت أملها بوصولها لولاية نحر النيل، وأضاف: التقت اللجنة في الدامر بوالي الولاية أحمد البدوي وأعضاء لجنة الأمن بالولاية للتأكد من إشاعات اعتقال أبناء دارفور في الشمالية ونحر النيل على أساس أنصري. وقطع الفاضل بعض لقاءات مع لجنة الأمن مثل الشرطة والأجهزة العسكرية والعدلية، اتضح لهم أن ما يشاء غير صحيح البتة، وتتلقص محام اللجنة في زيارة ميدانية لولايتي الشمالية ونحر النيل ومقابلة السلطات الحكومية والعدلية والشرطية وأجهزة الأمن لتسهيل إطلاق سراح أبناء دارفور من السجون والحراسات ومقابلة الإدارات الأحلية واللجان المجتمعية لحل القضايا وفق الأعراف والتقاليد. وتضم اللجنة كل من يحيى حسن النيل عبد الباقي وحارون يعقوب نحار والفاضل عادم كايا. واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبح العسكرية في 15 أبريل للعام 2023. وفي حين تركز القتال بشكل رئيسي في عاصمة البلاد الخرطوم، فقد أثر الصراع على مناطق أخرى في دارفور عدد عمليات القتال الجماعي والتحجير إلى أنباء عن حدوث تطهير عرقي، وقد قتل أكثر من 12 شخص ونزح حوالي 5.9 مليون داخل البلاد، مما يجعلها أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، وفرار أكثر من 7.2 مليون شخص من منازلهم ولجوا إلى داخل البلاد وخارجها. قال محللون سياسيون أن سير المعارك بين طرفي الحرب وتداعياتها السياسية على دارفور قد انعكست على شكل العلاقة بين الشعب في دارفور والجيش السوداني. وأوضح الحقوق الدارفوري عصام ضيف الله لراديو تمازج أن بعد سقوط معاقل الجيش بيد الدعم السريع وفقدانه لمعظم مدن دارفور، لجأ الجيش إلى استحداث قسمه الدعم السريع بالضربات الجوية، وهو الأمر الذي فقم حالة العلاقة المتوترة أصلا بين الجيش والمجتمع والإقليم. وبين أن الأقلية الاستخبارية للجيش تميل إلى تصنيف أي نشاط يعادي النظام الحاكم على أساس قبلي، وتتم معاداة كل القبيلة أو الجهة التي ينحدر منها ذلك الشخص. وضرب ضيف الله أمثلة بحرب الجنوب وتعات الجيش وأزرؤه الأمنية مع الجنوبيين، ثم حركات التمرد التي قام بها أبناء دارفور، معتبرا تعامل الجيش مع أفراد القبائل التي يقود أبنائها حركات التمرد بغير لائق. واعتبر أسلوب الجيش الحالي امتدادا لأساليبه السابقة في التعامل مع مواطني دارفور، حيث يعاقب الجيش بسبب الدعم السريع مواطني دارفور عموما، على الرغم من وجود قبائل دارفورية كانت أقرب بجدانيا إلى الجيش.
المشكلة في العقلية بتاعت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجيش، يعني عقليتها عقلية بتاعت إنه أي مجموعة إثنية يتمرد منها زول واحد يبطر المجموعة دي كلها متمردة. حركات دارفور لما قامت نفس الحاجة، هي قوامها القبائل غير عربية، نحن طلبة بنكون ماشيين الخرطوم، الناس اللي هجتهم زغاوة أو فور أو مساليد يعني كان بيعانوا معانا في الطريق شديد خالص، ملاحقات ومضايقات واعتقالات وعلى الأساس قبلي.
وأضاف إسام ضيف الله بأن الجيش لا يرقب في استقرار مدن دارفور في ظل هذه الحرب، مشيرا على أن حجم الأضرار الناجمة عن قصف الجيش المدفعي بالمقارنة مع قصف الدعم السري يعكس نزعة الجيش التدميرية لمناطق دارفور. ويخلص إصام لأن شعبية الجيش تتراجع في دارفور بصورة كبيرة، وأن أنفه المفرط قسم كثيرا من رصيده شعبيا في دارفور، وكذلك الحال في مناطق أخرى من السودان. أما الأكاديمي والباحث رشيد خليل فقد أشار إلى أن تصريحات وسلوكيات قاعدة الجيش لا يمكن فصلها عن المعسسة العسكرية والسياسية السياسية التي يعمل في سياقها البرهان، وأن أساليب عمل الجيش في دارفور لا يمكن فهمها بمعزل أم باقي مناطق السودان التي تضررت من العنف.
هو شوف بصفة عامة نحن ما ممكن نفصل تصريحات برهان يعني كشخص من المؤسسة اللي هو أصلا منطلق منها، وبالتالي هي الفكرة أساسا هي سياسية قبل أن تكون عسكرية.
وأكد الباحث خليل بأن هذه المنظومة لديها الاستعداد للعنف والتدمير سواء كان ذلك في دارفور أو شندي أو مدني دون أن يكون لديها أدنى اعتبار للجوانب الجهوية أو القبلية. وألمح قليل إلى أن الجيش في قصفه لدارفور يتحالف العان حتى ما بعد قادة الحركات الدارفورية المسلحة، بينما الكادر السياسي أحمد صالح أفاد لراديو تمازج بأن قصف الجيش الجوي لمناطق دارفور وخاصة مدينة نيالة قلل من تعاطف المواطنين مع الجيش، وأن إنسان دارفور أصبح أكثر قدرة على التعايش مع الأمر، الواقع الذي تحولت معه الحرب بحسب صالح إلى صراع جهوي.
طيران صحيح والله لنيالة ضرب أكثر من مرتين ولا ثلاثة أربع مرة منذ سقوط القيادة، من سقطت القيادة ولا حد اللحظة دي يعني قاعد بيجي وبيضرب. ناس كان في البداية خايفة كده، لكن أسي والله خلاص بقت تتعايش مع الواقع بس. كمان زاد وهو قال الناس نقلة تانية، لأن الناس كان أولاني عندها حب التعاطف مع القوات المسلحة وكده، لكن أسي بعد ضرب الطيران ده الناس خلاص يزول القصر يعتبرها أن الشغل ده بقت هو شغل جلابه وغرابه.
ضيفا بأن المواطن أصبح أكثر قربا نحو الدعم السريع، خاصة وأن قصف نيالة يحدث في ظل عدم وجود مواجهات قتالية مباشرة بين الطرفين في المنطقة. اختتم فعاليات مهرجان تعافي بمدينة جنينة حاضرت ولاية غرب دارفور تحت شعار نحن نتعافى، وذلك يوم الأحد. وحدث المهرجان الذي نظمته منظمة محاور للعمران والتنمية وشركائها في تحقيق السلام والمصالحة بين المجتمعات المحلية، وقد استمر المهرجان لمدة أسبوع ابتداء من الأول حتى 7 يناير، وقد حوى على عدة أنشطة منها أماثي ثقافية وبازار وعروض تراثية للقبائل المختلفة، وانتهى بمباراة رياضية بين فريقي أردمتة والجنينة، فاز بها فريق أردمتة 5 أهداف مقابل 4 داخل أستاد الجنينة. وقال إبراهيم عثمان أحد المنسقين في تصريح لراديو تمازج الأحد أن المهرجان ناقش قضايا وموضوعات مهمة تتعلق ببناء قدرات الشباب، وبيّن أن المهرجان قد عكس الإرادة القوية لمواطن الجنينة بحضوره الكبير في المضي قدما للتعافي وترميم الخلافات والجروح التي أحدثتها حرب 15 أبريل.
في شعارا نحن نتعافى تأكيدا للأدوار المجتمعية لتحقيق معاني الحياة الكريمة وأملا بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وناقش المهرجان قضايا موضوعات تتعلق ببناء الشباب والمجتمع من بينها الصحة النفسية وريادة الأعمال وبناء السلام والحماية.
من جانبه قال مدير منظمة محاور البشمهندس أيوب عادم قدر أن المهرجان يحدث للتقلص من الآثار الدامية التي قلفتها الحروب المتكررة، كما أصبح منفس لإنسان دارفور. وأوضح الوالي كرشوم خلال مخاطبة حفل الختام مدى جدية الشباب ودورهم القوي في محاولة بناء السلام والخروج بالولاية إلى بر الأمان. وحث طرفي النزاع بضرورة وقف الحرب الذي يعتبر الرابح فيها هو الخاسر والوصول إلى اتفاق شامل. نفي مدير مكتب قاعة قوات الدعم السري نحب قواتهم لمستودعات برنامج القزاع العالمي بالجزيرة. وفي الأسبوع الماضي اتهمت مفوضية العون الإنساني الاتحادية قوات الدعم السري بالتعدي على مستودعات برنامج القزاع العالمي بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة. وقالت في بيان أن قوات الدعم السري نحبت حوالي 2.5 طن من المواد الغذائية والتي تكفي لإطعام ما يقارب 1.5 مليون شخص والحصص المقصصة لنحو 20,000 طفل من الذين يعانون من حالات سوء التغذية والأمهات المرضعات. وقال نزار سعيد في تصريح لراديو مازوج الأثنين أن قواتهم لم تقم بنحب معونات المنظمات الإنسانية، وتابع يجب أن توضح المفوضية أين ذهبت المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها بواسطة صاحب السمو الأمير فيصل ابن فرحان ابن عبد الله وزير الخارجية السعودي. وقال أن وزير الخارجية السعودي قام بتسليم مبلغ 100,000 دولار للمفوضية من أجل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني خلال مؤتمر المانحين للسودان في 19 يونيو للعام 2023.
السؤال الآن إلى مفوضية العون الإنساني، أين ذهبت هذه المساعدات الإنسانية؟ تحدث وزير الخارجية السعودي وقال إنه سلم الحكومة السودانية مبلغ 2 مليار دولار، أين ذهبت هذه الأموال؟ هل رأيتم هذه الأموال شيد بها طرق أم بنيت بها مستشفيات أم أحضرت بها أدوية؟ العون الإنساني يجب أن لا تتحدث عن أمر القزاوة، الأمر معروف كل المناطق الآن لم تصلها التغذية. أسأل السودانيين هل وصلتهم مساعدات إنسانية؟ سيقولون أنهم لم تصلهم أي مساعدات إنسانية من أي جهة.
زائما أن المفوضية قامت بإخفاء تلك الأموال ولم تقدم دعم ملموس للمتضررين من الحرب. وأشار سعيد على أن المفوضية لا تملك الحق في التحدث عن اقتفاء المواد الغذائية لعدم مقدرتها حتى على إيصال أي مساعدات إنسانية للمتضررين في المناطق المختلفة. حذر المفكر الدكتور نور حمد من شبح المجاعة التي تحدد السودانيين نتيجة لاستمرار الحرب، وقال في لقاء خاص أن الخبراء يؤكدون بدايتها بالسودان عبر العديد من المعشرات، من بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة وضعف واردات الأسواق من السلع. وأوضح أن الأسر أصبحت تعتمد على مغتربيها بالخارج، ودعا إلى الضغط على الحكومة للقيام بواجبها حيال الوضع المعيشي. كما استبعد الدكتور نور تدخل الدول كبرى عبر إرسال جنود إلى السودان، لفشلت التجارب السابقة في هذا الإطار، ما عدا بعض النماذج القليلة من بينه تدخل قوات مشتركة في قرب إفريقيا في ليبيريا في العام 2004 لإنهاء حكم الرئيس تشارلز تيلور. وأضاف أن الحل الأمثل في الوضع الحالي للسودان هو فرض حظر للطيران في البلاد، واتهم الحكومة بسوء استخدام سلاح الطيران الذي قال أن ضحاياه هم المدنيون فقط، وشدد على أهمية فرض حظر للطيران على فتح ممرات للإقاثة. ولكن الكاتب دكتور صلاح الزين رفض التدخل الأجنبي في السودان، وقال إن القوى الكبرى تتدخل الآن في الصراع في السودان عبر وكلائها من الدول الصغرى، ووصف ما يجري في السودان بأنه حرب أحلية وليست حرب أحلية سودانية، وشدد على ضرورة الحذر عند الحديث عن التدخل الأجنبي في السودان. غير أن دكتور نور حمد استعرض عددا من التدخلات الخارجية غير القانونية، مثل الذي حدث لإنحاء حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على الرغم من اعتقاده بأن معظم التدخلات الخارجية هي فاشلة، وتوقع أن تفشل أيضا أي محاولة للتدخل الدولي في السودان. وأشار إلى أن الحق لا يسود العان في العالم، إنما تسود القوة، مستدلا على ذلك بتمتع الدول الكبرى بحق الفيتو. كما أوضح أن المقصود هو التدخل الدولي القانوني عبر مجلس الأمن لفرض حظر للطيران في السودان. ويذكر أن العديد من المنظمات الدولية والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة تدين في بياناتها القصف الحكومي لمناطق المدنيين في السودان، وآخره ما حدث في نيال الشهر الماضي والذي عدى إلى مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا أن نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعينا من إقليم دارفور، نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة. لا تنسوا مستمعينا الانضمام إلينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، أقعد عافية ولغاية ما نتقابل، في رعاية الله.